معين من آراء الصحابة وانتهى الخلاف في المسألة. ومن الأمثلة المشهورة في كتب الأصول الخلاف في بيع أمهات الأولاد، إن الصحابة كانوا مختلفين في بيع أمهات الأولاد من الإماء، يعني إن الرجل عندما يتسرب بأمة فتلد له، فبعض الصحابة كان يقول بأن الأمة في تلك الحالة لا يجوز بيعها، ويستشهد بقول النبي أعتقها ولدها. وبعض الصحابة كان يرى أن يسوق إيه؟ يسوق بيعها، تمام، ولو كانت أم ولد. ولكن استقر الرأي بعد ذلك في 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 عصر التابعين ومن جاء بعدهم على أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد، وأصبح إجماعا، والآن ينقل في كتب الإيه؟ في كتب الإجماع. فالمقصود أن إيه؟ أن الإجماع يمكن أن يقع بعد الخلاف. هذه خلاصة إيه؟ خلاصة الكلام. طيب، فالمباهلة ابن عباس كأنه يعني يريد المشهور مباهلة، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا إلى آخره. يعني هذه المباهلة الحقيقة تكون في المسائل خطيرة، زي مثل ما كان سيباهل النبي صلى الله عليه وسلم النصارى على يعني صحة الدين نفسه وأنهم على باطل. طبعا مسألة خطيرة اللي هي أصل الدين بدعوهم إلى الإسلام يعني. فلذلك المباهلة في المسائل العظام، وكان العلماء يباهلون في المسائل إيه؟ المسائل الكبار. فالظاهر ابن عباس أراد بس إبراز تأكده من المسألة، انه ايه، انه متأكد من رأيه، فلذلك قال من شاء باهلته، من شاء باهلته، انه لا يكون في المسألة نصف ونصف وثلث، تمام. فمن هنا سميت بالايه، بالمباهلة. ودي من ضمن المسائل الملقبة، زي ما قلنا ده باب في علم الايه، في علم الفرائض يسمى الايه الملقبات. فمن ضمن الملقبات يأتي واحد يسألك ما هي المسألة الايه، مسألة المباهلة، فتقول والله مسألة المباهلة هي عبارة عن زوج وام واخت وحلها بالصورة الفلانية، تمام. لماذا سميت بالمباهلة؟ لان يعني ابن عباس قال فيها من شاء ايه، من شاء باهلته، ولانه كان ايه، كان يقول بالعول. هذا هو الخلاصة المطلوب في مثل هذه الايه، مثل هذه المسألة. ويصير نصف الزوج في الصورتين ربعا الان، لان احنا طبعا على الايه، على الحل الاول مش الحل هذا، ده على رأي ابن عباس، لأنها تصبح إيه؟ زي ما قلنا صاحبة نص ثلاثة، تصبح المسألة من ثمانية، تمام. وكزوج وأم وشقيقة، تمام، وأول أب، وتلقب هذه الصورة بالمباهلة، وصير نصف الزوج في الصورتين ربعا وثمنا. ربع وثمن اللي هو الثلاثة إيه؟ ما هو الثلاثة على الثمانية، لو قلت اثنين على ثمانية تطلع ربع، وباقي واحد على ثمانية يبقى ربع وثمن، ربع وثمن اللي هي ثلاث أثمان، يعني ما ثلاث أثمان، ثمنين ربع، والثمن يبقى ثمن، يبقى إيه معناها ربع وثمن، ده مقصده. يبقى الزوج خد ربع وثمن، المفروض إن يأخذ ربعين، يأخذ ربعين، الربعين يعني النص، فما أخذش ربعين، نقص عليه ثمن، لأنه نسبة إلى الإيه، إلى الثمانية، نقص عليه واحد إلى الثمانية فنقص عليه ثمن، وهكذا كلهم. وهذه نفس الشيء لوك إيه، لوك نفس الشيء. الأم شوف واخدة إيه، واخدة ربع، كان نصيبها ثلث، يعني واخده 2 على 8، 2 على 8 تطلع ربع، فمعناها انها ايه، نقصت من الثلث اللي هي واخده في الاصل الى انها اصبحت ايه، صاحبه من الثلث الى ربع، وهكذا ده يسمى ايه. وبالتالي هي اما نقول انها واخده ربع، والاولى ان احنا نقول لا واخده ثلث، لكن هي ثلث عائل، يسمى كده ثلث عائل، يعني ثلث اصابه العول. والفرضيون يفهمون انه ايه، يعني معناه انه ثلث مش كامل، او ثلث دخل عليه النقص بقدر ايه، بقدر قد ايه، بحسب العول، بحسب العول وكسر، تمام. طيب، ويصير فرض الام في الاولى ثمنا، في الاولى اللي هي قبل، اللي قبل اللي هي ايه، وفي الثانيه ربع اللي هي دي. اما اللي قبلها كانت ايه، كانت ثمن. طيب، بعد كده تعول الى تسعه، نجيب لك التسعه، ما هو ماشي بالترتيب، احنا قلنا انها سته بتعول الى ايه، الى العشره بالترتيب. طيب، وتعول الى التسعه، طبعا هيبدا يزود، يزود اللي هي اصحاب الفروض، فكل ما تزود وتزحم يزداد العول، فاحنا ماشيين بالترتيب. شوف هيبدا ايه، يجيب لك اكتر، فهنا جاب لك زوج وام، لكن معنا زوج وام واخت، لهنا قال وثلاث اخوات متفرقات. ثلاث اخوات متفرقات يعني من اجناس مختلفه، واحده شقيقه، واحده الاب، واحده الام، هكذا، ده معنى ايه. فتقول اخت شقيقه واخت لاب واخت الام، تمام، وتيجي تقول زوج نص الام، طبعا مع وجود العدد ده تطلع ايه، سدس، والاخت شقيقه نص، ودي سدس تكمله الثلثين، ودي سدس. ما تيجي تجمعهم هتلاقي السدس هو اللي ايه، اللي يجمعهم، فسته، سته على اثنين فيها ثلاثه، سته على سته فيها الواحد، سته على اثنين فيها ثلاثه، سته على سته فيها الواحد، سته على سته فيها الواحد. لو جينا نجمع يبقى 3 3 6 تطلع 9، يبزن على 6 الى ايه 9، نص بالستة دي ونجعلها ايه 9 عشان نصلحها، يبقى كده ايه نقول عالت المسألة من 6 الى 9، يبقى عالت بقد ايه بنصها، نصها لانها 6 واصبحت 9 فمعناها زادت 3، يبقى هنا المسألة عالت بنصفها بنصفها. وتعود الى 9 كالزوج وام وثلاث اخوات متفرقات للزوج النصف وللشقيقة النصف ولكل واحدة من الثلاث الباقيات السدس. تمام. وتزوج واختين لام. نعم. ما هو كل واحدة من الثلاث الزوج النصف والشقيقة النصف. تمام. والثلاثة الباقيات دول اللي هي الام والاخت. ها الثلاث الباقيات لانه قال الشقيقة النصف فمعناه الثلاث باقيات من النساء يعني مش من الاخوات. تمام. طيب هذه ايه وكزوج اللي بعدها. وكزوج واختين لام. زوج واختين لام. تمام. واختين لابوين او لاب هي هي. تمام. زوج واختين لام واختين لابوين. تمام. ما نيجي زوج نص واختين لام ثلث واختين لابوين ثلثين. واضح انها ايه ثلثين والثلث تمت المسألة زادت بالنص زادت بالنص فهي نفس الشيء. تمام. فما نيجي نحل هنجد ان ايه الستة هي اللي تجمعهم. ستة على اثنين فيها ثلاثة، ستة على ثلاثة فيها اثنين، ستة على ثلاثة فيها اثنين. ما نيجي نجمعهم يطلع كم؟ لا عفوا دي مش اثنين، دي ستة على ثلاثة فيها اثنين، اثنين في اثنين باربعة، انا ست ايه اضرب في الفوق فتطلع اربعة مش اثنين لانه لازم تضرب في الفوق، فاحنا تعودنا على ان فوق واحد فهنا صادف اثنين، ستة على ثلاثة فيها اثنين في اثنين باربعة تطلع كده ايه تسعة زي اللي فات. دي قال انها تسمى ايه هذه تسمى الغراء. احنا معانا غراوين اللي تقدموا لكن دي اسمها الان مسألة الغراء لانها اشتهرت بس لانها الشرف ولان الغراء الغرة يعني ايه اللون البياض في ايه في جبهة الفرس والحاجة اللي تبقى في الجبهة بتبقى مشهورة فيقال هذه ايه ليلة غراء او يوم اغر يعني مشهور فاصبحت الغرة علامة على الايه على الشهرة زي ما قلنا في الغراوين. والغراوين ايضا سبب تسميته سبب تسميتهما ان هما ايه مشهورتان. وهذه مسألة الوحدة اسمها الايه اسمها الغراء من نفس الايه من نفس الشهرة. تمام. فهذه ايضا ايه يبقى دي من عول الايه 6 الى 9. طيب الان هيبدأ يجيب الايه اخر حاجة اللي هي عول 6 الى 10 كزوج وام واختين لام برضو هيزود زوج دي اخر حاجة ايه يزود بقى اقصى ما عنده زوج وام واختين لام واخت شقيقة واخت الاب. الزوج نص الام واضح مع كل الاخوات دول لازم تاخد سدس. الاختين لام تاخد ثلث. الاخت الشقيقة تاخد نص. الاخت الاب هتاخد ايه سدس تكملة الثلثين. واضح ان النص والنص كمل وباقي معانا ايه ثلث هنا وسدس وسدس يعني ثلثين يعني فهتعول بثلثينها مش احنا قلنا اما تعول من 6 الى 10 يبقى بتعول بثلثين علشان كده دي ايه تصل الى 10 فهنا يجمعهم الستة. ستة على اثنين فيها ثلاثة، ستة على ستة فيها الواحد، ستة على ثلاثة فيها الاثنين، ستة على اثنين فيها ثلاثة، ستة على ستة فيها الواحد. ما نيجي نجمعهم انا اجدهم من ايه 10 هنشطب بالستة دي ونايه ونخليها 10 اصبحت ايه قالت من 6 الى 10 ده اكبر عول يمكن ان يكون ان تعول المسألة بثلثينها ولذلك النقص هيبقى كتير على الايه على الورقة. شوف الزوج الزوج الآن مثلا كان صاحب نص خد 3 من 10 يعني خد 3 من 10 يعني أقل من الثلث لأن 3 من 9 ثلث لا ده أقل من الثلث. مثلا الأم واخدة 1 من 10 عشر كان معها سدس بدل ما تاخد معها 1 من 6 خدت 1 من 10 يعني نقص نقص هنا شديد نقص شديد هيجي يشتكوا يعني الأم تيجي تقول لها إيه بدل ما كانت معها سدس واخدة عشر فليش؟ لأن زحام شديد زحام شديد وإيه وبالتالي ما في إلا أن إحنا إيه والكل نفس النقص من العدل إن الكل ناقص نفس النسبة يعني ما هوش إيه ماش واحد إيه درنا عليه والتاني إيه والتاني زايد نفس النسبة. تمام. فهذا إيه هذه وإلى عشرة كزوج وإيه وأم وأختين لأم وأخت شقيقة وأخت الأب وكزوج وأم وأختين منها وأختين من غيرها زوج وأختين منها أختين منها يعني من الأم أختين لأم وأختين من غيرها يعني أختين شقيقتين أو لأب. فنيجي الزوج يديله إيه نص الأم واضح أنها تاخد سدس الأختين لأم تاخد ثلث الأختين شقيقتين ياخدوا ثلثين واضح إيه هذا. فهنا هيجمع بينهم الستة، واضح؟ لأن احنا بناخد ستة تعول العشرة، واضح ان ايه هيبقى اصل ستة. ستة على اثنين فيها ثلاثة، ستة على ستة فيها الواحد، ستة على ثلاثة فيها الاثنين، ستة على ثلاثة فيها الاثنين، اثنين في اثنين واربعة. لو جمعنا هنلاقي انها ايه عشرة، مجموعهم عشرة، فنصب الستة ونخليها ايه ونخليها عشرة. هذه تسمى في ايضا ملقبة، ومعظم الملقبات موجودة في باب العون، على حسب ملاحظتي ان معظم الملقبات موجودة في باب العون، تمام؟ لذلك تلاحظ ان ايه ان احنا الان في جلسة واحدة ذكرنا عدة ملقبات، بينما كانت تمر حصص كثيرة ربما لا نذكر ملقبة واحدة. فاحنا مرت معنا الايه من شوية المباهلة، مسألة المباهلة ومسألة الغراء، ودي ايه ودي مسألة اخرى اسمها ام الفروق، هذه ام الفروق. خلي بالكم لا تصحق عليكم، لان في مسألة اخرى اسمها ام الفروج، جمع فرج، لان ذكر كلها نساء، هتأتي ايضا في الايه هتأتي فيما بعد هذا، لكن دي اسمها ام الفروخ جمع فرخ، كانها فرخت يعني زي الايه زي الدجاجه اللي هي ايه تصبح عندها افراخ كتير، فرخت يعني ايه بالعول، عالت عول كتير يعني ايه وصلت الى الثلثين، ما فيش اعلى من هذا، لان ده اكبر ايه اكبر عول يمكن ان يحصل يعني. فما يقول لك ايش هي مساله ام الفروخ، فتقول عباره عن زوج وام واختين لام واختين ايه شقيقتين، وتحلها بهذه الصوره، تقول هذه المساله المشهوره في كتب الفرائض بام الايه ام الفروخ جمع فرخ، وسبب التسميه انها ايه انها فرقت يعني ايه يعني طلعت عول كثير كالدجاجه التي ايه التي يخرج لها افراخ كثيرين، تمام؟ هذا بالنسبه لايه لعول السته. فيدخل في عول ال12، هيبدا يدينا ال12 معاها ثلاثه ايه ثلاثه عول بس، السته كان معاها اربعه، فيبدا يدينا 12 تعول ل13، وبعدين 12 تعول الى 15، وبعدين 12 تعول الى 17. فقال له الاثنى عشر تعول ثلاث مرات على توالي الافراد الى 13 والى 15 والى 17، تعول الى 13 هيدينا ايه بنتان ام زوج، تمام؟ بنتان ام زوج، طيب بنتان ثلثين، ام واضح انها تاخد ثلث والزوج هياخد ايه ربع. هتبص تلاقي ان دخل الربع علشان تبقى من 12، ما هناك ايه كان السدس فكان 2 و3 و6 و2 وهكذا، لكن هنا واضح ان الايه ال 12 هي اللي تصبح الاصل، ف 12 على 3 فيها الايه ال 2، 2 في 2 ب 4، تمام؟ 12 على 6 فيها ال 2، 12 على 4 فيها الايه 3، مش كده؟ لا في خطا، ها 12 فيها ال 4 صح، ما ضربناش كل خط، لان 12 على 3 فيها الاربعة ب 2 ب 8، لانك بتقسم على تحت وتضرب في اللي فوق، 12 على 3 فيها الاربعة وبعدين 4 في 2 تطلع 8، تجمع 8 و 2 10 يبقى 13، يبقى يعني ايه هنمسح 12 ونقول انها 13، يبقى نقول عالت من 12 الى 13، تمام؟ فتعود الى 13 كبنتين وام وزوج وكزوجة وام واخت الام واخت لغيرها. زوجة وأم وأخت لأم وأخت شقيقة، الزوجة واضح أنها تأخذ هنا إيه ربع، والأم هتأخذ سدس لأن في أخوات، والأخت الأم هتأخذ سدس، والأخت الشقيقة هتأخذ نص، تمام؟ فما دام في ربع وسدس يبقى إيه من 12، 12 على 4 في 3، 12 على 6 في 2، 12 على 6 في 2، 12 على 2 فيها 6، لما تجمع 6 و 2 و 2 يبقى 10 و 3 يبقى 13، يبقى ايه 13، تمام؟ يبقى ده ايه حول ايه ال 12 الى 13، تمام؟ طيب بعد كده فتعول الى 15، بنتان، طبعا هيزود يزود علشان ايه يزداد العون، بنتان وزوج وابوين، ابوين يعني اب وام، البنتان لهم الايه ثلثين، والزوج واضح انه ينزل ربع، والاب هنا المفروض انه ياخد ثلث وعصبه، ده لو باقي له شيء يعني، لان هتعول يعني هتزيد، بس لابد نكتب صح، لانه ايه الاب في مثل هذه الحاله ايه يقال ست وعشره، لو بقي شيء، لكن مش هيتقالوا يلا ياخد في الايه، ياخد بالسدس ويعود، والام سدس. تمام، واضح ان ال 12 هنا هتكون الاصل، 12 على 3 فيها ال 4 في 2 ب 8، 12 على 4 في 3، 12 على 6 في 2، 12 على 6 في الايه 2، لما تيجي تجمعهم تطلع 15. يبقى نشيل ايضا 12 هذه ونايه ونجعلها 15، كبنتين وزوج وابوين وكزوجة. وكزوجة وأختين لأم وأختين لغيرها، يعني أختين شقيقتين أو لأب. الزوجة واضح هتاخد ربع، الأختين لأم هياخدوا ثلث، الأختين لأب هياخدوا ثلثين. واضح إنها إيه ثلثين وثلث، انتهت المسألة. يبقى هتعول بالإيه؟ هتعول بالربع، هتعول بالربع. ربع الـ 12 هيبقى إيه؟ 12 3، يبقى 3 و 12 يبقى 5، يبقى تعول الى، ممكن انت تستنبط يعني. نعم، قال ايش؟ الزوجة ربع 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 ربع. فالمسألة من 12، 12 على 4 في 3، 12 على 3 في 4، 12 على 3 في 4 في 2 ب 8، لما تيجي تجمع 8 و 4 12 و 2 15. يبقى هنشيل ايه؟ هنحول 12 دي الى 15. كزوجة واختين. طيب هيذكر بقى العول ايه؟ العول الى 17، العول الى 17. قال وتعول الى 17 كزوجة وام ولديها، ولديها يعني اخوين لام او اختين لام، و أختين لغيرها يعني أختين شقيقتين. تمام، زوجة واضح أنها تأخذ ربع، الأم واضح أنها تأخذ سدس، الأخوين الأم يأخذوا ثلث، الأختين شقيقتين يأخذوا ثلثين. واضح أنها بالثلث والثلثين تمت، وباقي مع سدس وربع زيادة. تمام، فعلت بسدس وربع لأن ثلثين وثلث تمت. طيب واضح أنها جمعهم الاثناشر، جمعهم الاثناشر. تمام، اثناشر عدد الأربعة في الثلاثة، 12 على 6 في 2، 12 على 3 فيها الأربعة، 12 على 3 فيها الأربعة في 2 ب 8، لو جمعناهم يطلعوا كم؟ 17. الأخيرة في هذه جدتين وثلاث زوجات، لا جدتين، جدتين وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم، وأربع أخوات لأم وإيه؟ وثمان أخوات وثمان شقيقة. وثمان شقيقة. تمام، فالجدتين، الجدتين احنا الجدات سدس مهما زادوا ولا ايه ولا طلعوا سدس. الثلاث زوجات واضح ان ايه فيش اولاد هنا فياخدوا ربع. الاخوات الام مهما زادوا فما يزيدش عن الثلث. الشقيقات ثلثين، واضح انها من 12، 12 على 6 فيها 2، 12 على 4 فيها 3، 12 على 3 فيها 4، 12 على 3 فيها 4 في 2 ب 8، لو جمعناهم 8 و 2 10 و 7 17. 17 هذه يسموها الدينارية الصغرى، هذه المسألة من المعقبات المشهورة جدا، تسمى الدينارية الصغرى. لو لاحظتم ان احنا لو قلنا ان الرجل ده ساب 17 دينار هيطلع لكل واحده من النساء دول دينار واحد، فتلاقي الجدتين واخدين اثنين فدينارين، والثلاث زوجات واخدين ثلاثه، والاربع اخوات واخدين اربعه، والثمانيه كانها مركبه، يعني كانها ايه هي يبدو انها ايه مرسومه كده يعني، يعني ايه مصنوعه، لكن حظيت باللقب واصبحت ايه اسمها هكذا. فهي ساعات تسمى السبعه عشريه، سبعه عشريه لانها من صاحب من 17، ساعات تسمى الدينارية الصغرى لأن لو افترضنا أنه ساب 17 لأن في دينارية كبرى أخرى في مسألة اسمها الدينارية الكبرى ستأتي. تمام، فدي ديك فيها 600 دينار، دي فيها إيه فيها 17 دينار، فعشان كده سميت إيه الدينارية الصغرى. وسميت أيضا أم الفروج لأن كلها نساء، كلها صاحبات فروج، وسميت أم الأرامل لأن اللي مات رجل وساب كل دول أرامل، الكفارة. فدي تسميات متعددة لإيه؟ للمسألة، وكل تسمية لها إيه؟ لها تعريف. فما يقول لك إيش هي أم الفروج أو أم الأرامل أو السبعة عشرية أو الدينارية الصغرى، فتقول والله مسألة مكونة من جدتين وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثمان إيه؟ وثمان شقيقات، وهتحلها تطلع إيه؟ تطلع بهذه الصورة، بحيث إن لو ترك 17 دينار هينال كل واحدة منها إيه؟ منها دينار. وبينغز بها، يقال مثلا إيه؟ مات رجل وترك 17 وارثا، وحصل كل وارث على دينار واحد وترك 17 دينار، فمن هم الورثة؟ فتدي الإيه؟ تدي المسألة بهذا الصورة. نعم، موجودة باقي مسألة نكملها بالمرة ونكون نتأخرنا، اللي هي الإيه؟ عول 24 إلى 27، علشان نبقى انتهينا من الإيه؟ من العول. والأربع وعشرين وهو الأصل الثالث من الأصول العائلة، قد تعول وتلقب بالمسألة البخيلة لقلة عولها، لأن كما قلنا أن التعول من 24 إلى 27 بس، ما فيهاش إيه كثرة يعني. قال وعولها مرة واحدة بثمنها إلى 27. مثالها قال أربع بنات إب وأربع جدات وجد، ها وجد مش كده، وثلاث زوجات. واضح أربع بنات ابن هياخدوا ثلثين، تمام، وأربع جدات ما فيش لهم إلا السدس، والزوجات أيضا ما فيش لهم إلا الربع، والجد يلا نحصل له إيه؟ نحصل له سدس، المفروض إنه ياخد سدس وإيه وعصبة برضه، سدس وعصبة، لكن مش هيحصل حاجة بالعصبة، لكن لازم نكتب إيه؟ كتابة صحيحة يعني، تمام؟ فنيجي إيه؟ واضح إنها هتصبح الآن عفوا، لا ده الزوجات تمن، لأنه إيه؟ لأن في معنا بنات. ففي تمن، علشان كده لازم ايه تمام. فواضح ما دام في تمن في المسألة وثلث تبقى على طول من 24، فمن 24 على 3 فيها الايه فيها 8 مش كده، في 2 ب 16، 24 على 6 فيها 4، 24 على 6 فيها 4، 24 على 8 فيها 3. لو جمعتم هذا هيطلع كم؟ 27. يبقى ايه نشيل هذه ونخليها 27، يبقى ايه هذه ايه. طيب الأخيرة اللي هي تسمى المنبرية، مسألة ملقبة أخرى، ها المنبرية هتأتي، اللي هي هذه مش اللي فاتت، اللي جاية دي عبارة عن زوجة وبنتان وأبوين، يعني أب وأم، أم وأب. فالزوجة واضحة تاخد إيه هنا التم، ما دام في بنتان والبنتان ثلثين والام سدس والاب ايضا سدس وعصبه، وان كان مش هيبقى له شيء لان ما دامت تعول مش ايه. واضح ما يكون في تمن وثلث او تمن وثلاثه تحت في ايه، فما يناسبها ال 24 على 8 فيها 3، ال 24 على 3 فيها الايه فيها 8، في 2 ب 16، 24 على 6 فيها 4، 24 على 6 فيها 4، لما نجمعها تطلع 27. اسمها ايه المنبرية، اسمها المنبرية لان قيل ان الامام علي بن ابي طالب سئل عنها وهو على المنبر، فبيقول في عبارة انه بيقول ايه الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى واليه المآب والرجعة، ودك بيسأله فقال وقد صار ثمن الزوجة تسعى، هكذا على بعضها يعني. هذه مركبة يعني ما صدقهاش يعني ايه يعني، لكن تحكى في كتب الفرائض هكذا يعني، انه كان بيدي الايه بيدي الخطبة هكذا، وبعدين دوكها سأل فدخلها في الايه في السجع، قال وقد صار ثمن الزوجة تسعة، في معاه تمن، اصبح التمن ده ثلاثة، وكان ثلاثة من 24 تمن، لكن الان ثلاثة من 27 تسعة، قال وصار ثمن الزوجة تسعة لانه اصبح ايه بعد العول، فكأنه حلها بهذه الصورة وكلام زي كده يعني. هذا اشبه بان يكون ايه يعني مركبة. ممكن نقول الإمام علي سؤل عنها على المنبر، لكن الخطبة هذه الظاهر لنا إيه؟ ما تصحش، لكن ممكن يكون سؤل فعلا هو على المنبر فأجاب عنها، وهو علامة ذكي ما فيش إشكال في إيه؟ في علمه ومعرفته يعني، لكن الأشياء المركبة بشكلها مش إيه؟ شكلها واضح يعني إيه؟ بهذه الصورة. فدي آخر إيه؟ آخر مسألة في العول اللي هي تسمى الإيه؟ المنبرية، اللي هي عول 24 إلى 27 بهذه الصورة. فإذا سئلت عن المنبرية فقل إيه؟ مثل هذا، تمام؟ في أي استفسار؟ نكمل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى والنصف والباقي أو النصفان أصلهم في حكمهم اثنان، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، والثمن إن كان فمن ثمانية. فهذه هي الأصول الثانية، لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها تسلمي. قال والنصف والباقي، يعني لما يكون معك مسألة فيها نصف وباقي، مثل مثلا زوج وعم، فالزوج مع النصف والعم الباقي، يبقى المسألة من اثنين، يعني بناخد ايه، بناخد المقام. اذا كان معك صاحب فرض واحد فبتجعل اصل المسألة من ايه، من مقام صاحب الفرض هذا، يبقى النصف والباقي يعني مثلا نصف عصبة، خلاص يبقى المسألة من اثنين، اثنين واحد للايه، لصاحب النصف، والباقي اللي هو واحد للعاصب نفسه او للعصبة. ده معنى قولي النصف والباقي او النصفان. النصفان كذلك لو كان معي نصف ونصف، يبقى هنشوف المقام، هنلاقي ان المقام هنا اثنين والمقام هنا اثنين، يعني فبالتالي مثلا لو قلنا مثلا زوج واخت شقيقة، فالزوج نصف والاخت الشقيقة نصف، فننظر المقام والمقام اثنين، ما دام متماثلين ناخد ايه، ناخد واحد منهما يصبح اصل المسألة، يبقى المسألة من اثنين. وبعدين ناتي اثنين على اثنين فيها الواحد، في واحد بواحد، واثنين على اثنين فيها الواحد، فيها الواحد في واحد بواحد، تصبح المسألة بهذه الايه، بهذا الصور انها ايه. فبالتالي اذا كانت المسألة نصفان يبقى اصلها من اثنين، او نصف عصبة مثلا كايه، كزوج وعم، الزوج نص والعم عصبة، خلاص ما دام معي صاحب فرض واحد يبقى اصل المسألة من مقامه، مقام اثنين يبقى اصل المسألة من اثنين، اثنين على اثنين فيها الواحد في واحد بواحد، وده بياخد باقي، كم الباقي؟ الباقي واحد. يبقى هذه ايه، يبقى ده يريد ان يقول لك متى يكون اصل المسألة اثنين، يكون اصل المسألة اثنين اذا كان في صاحب فرض في المسألة صاحب نص وعاصب، او صاحب فرض كل واحد له ايه، له نص. وهذه المسألة اللي هي زوج واخت شقيقة او زوج واخت الاب، هذه من الملقبات، المسألة الملقبة اللي هي دي تسمى النصفيتان، النصفيتان اللي هي زوج واخت شقيقة وزوج واخت الاب او اليتيمتان، لان ما فيش مسألة في علم الفرائض تقسم نصف ونصف الا في مسألتين، زوج واخت شقيقة وزوج واخت الاب اللي هي هذه، بس نكررها مع ايه، مع اخت الاب. ما في مسألة في علم الفرائض تقسم هذه القسمة ابدا الا في هاتين المسألتين، لذلك سميت باليتيمتان، اليتيمتان بمعنى الشيء اليتيمة، يقال الدرة اليتيمة، يعني الدرة التي ليس لها ايه، شبيه وليس لها نظير، فدي اليتيمتان لانهما ليس لهما نظير، فدي من ضمن الايه، من ضمن الملقبات التي يعني نادر ما تذكر في الايه، في الكتب. فيبقى ده معنى البيت، والنصف والباقي او النصفان، طيب اصلهم ايه، اصلهم في حكمهم اثنان، يبقى الاصل بتاعهم اثنين. طيب والثلث من ثلاثة يكون، لما يكون صاحب الفرض معاه ثلث وعصبة يبقى المسألة من ثلاثة، زي ما قلنا اذا كان معنا صاحب فرض صاحب نصف وعصبة يبقى المسألة من اثنين، اذا كان معي صاحب فرض واخد ربع وعاصب يبقى المسألة من اربعة، وهكذا. يعني اذا كان معي صاحب فرض واحد فتصبح يصبح اصل المسألة من مقام صاحب الفرض، سواء كان مقامه اثنين او ثلاثة او اربعة او ثمانية ايا كان، فيصبح ايه، هو المتحكم اذا كان صاحب فرض واحد بس. فده معنى قوله والثلث من ثلاثة يكون، والربع من اربعة مسنون، ايضا لو معي ربع، زي مثلا يكون معي زوجة وعم، زوجة وعم، الزوجة ربع والعم الباقي، يبقى المسألة من اربعة، واحد للزوجة والباقي للعم. مثلا كذلك لو كان معي ايضا ثمن كزوجة وابن، الزوجة ثم والابن الباقي، يبقى المسألة من ثمانية، واحد للزوجة والباقي للابن، وهكذا. يبقى دي قاعدة في تخريج أصول المسائل، إذا كان معك صاحب فرض واحد وعاصب يكون أصل المسألة من مقام صاحب الفرض أيا كان، فصاحب النصف يبقى المسألة من اثنين، ربع يبقى المسألة من أربعة، ثم يبقى المسألة من ثمانية، سدس يبقى المسألة من ستة، ثلث يبقى المسألة من ثلاثة، وهكذا إلى آخره. قال والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، والثمن إن كان فمن ثمانية، نفس الشيء. فهذه الأصول الثانية، الأصول الثانية التي لا تعول. احنا اتكلمنا أمس عن الأصول التي تعول اللي هي 6 وال 12 وال 24 أو 6 ومضاعفتها، وإحنا قلنا من الأصول 7، كل الأصول 7، 3 منها تعول و4 لا تعول. الثلاثة التي لا تعول هي 6 وال 12 وال 24، والأصول التي لا تعول هي 2 والثلاثة والأربعة والثمانية، واللي هو بيتكلم عليها الآن اللي جابها 2 وثلاثة واربعة وثمانية. فقال فهذه هي الأصول الثانية، يعني المجموعة الثانية اللي هي لا تعول، لا يدخل العول عليها فاعلمي ثم اسلك التصحيح فيها تسلمي. هذا إيه؟ هذا خلاصة الأبيات. أقول لما فرغ من بيان القسم الأول من أصول المسائل وهي الأصول الثلاثة التي تعول 6 و12 وال24، شرع الآن في بيان القسم الثاني وهي الأربعة التي لا تعول. فكل مسألة فيها نصف وما بقي كزوج وعم واضح، هتصبح المسألة من 2، كزوج وعم أو نصف ونصف، كزوج وأخت شقيقة أو لأب، فأصلها 2 اللي هي قلنا اليتيمتان، والصورتان الأخيرتان تلقبان بالنصفيتين، نصفيتين لأن نصف ونصف، لأن كل منهما فيها نصف ونصف، وباليتيمتين لأنهما لا نظير لهما. وقلنا اليتيمة في يعني في الـ في الـ في اللغة بمعنى الشيء النادر، يقال هذه درة يتيمة، وفي كتاب الثعالب اسمه الدرة اليتيمة بمعنى إن الدرة التي لا نظير لها، فدول يتيمتان يعني لا نظير لهما في علم الفرائض. طيب، وكل مسألة فيها ثلث وما بقي كأم وعم، واضح الأم تأخذ ثلث لأنه ما فيش ما ينزلها من إلى السدس، والعم يأخذ الباقي. طيب ما دام في المسألة ثلث يبقى المسألة من 3، واحد للأم والباقي للعم، واضح مش محتاج كذا، أو ثلثان وما بقي، نفس الشيء لأن الثلث زي الثلثين من ناحية إن المقام واحد، المقام اللي هو تحت في الثلث 3 وفي الثلثين 3، فكذلك لو معي أصحاب ثلثين وعصبة هتصبح المسألة من 3، يعني مثلا لو معي أختان شقيقتان وعم، فالأختان لهما الثلثين والعم الباقي، يبقى المسألة من 3، من 3، 2 للأختين والباقي للعم اللي هو 1. فإذا إذا كان معك ثلث أو ثلثين فالمسألة هتصبح أصلها من 3، ليش؟ لأن المقام 3، وإحنا بننظر إلى المقام ده في حالة إيه؟ في حالة لما يكون عندك صاحب فرض واحد وعاصب، صاحب فرض واحد فصاحب الفرض ده اللي بيتحكم في أصل المسألة، ما كان من مقامه جعلته أصل المسألة ومشيت المسألة على هذا الأساس، والعاصب يأخذ الباقي لأنه ما معوش رقم محدد، وإنما هو راجل جالس ينتظر الإيه؟ ينتظر الباقي. فبالتالي أنت بتشرع بتبدأ بإيه؟ بصاحب الفرض، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ده معنى الإيه؟ الحديث. كأم وعم أو ثلثان وما بقي كبنتين وعم، البنتين الثلثين والعم الباقي، يبقى المسألة من 3، ما دام المقام 3 يبقى المسألة من 3، 2 للبنتين والباقي للعم، الباقي يصبح 1 لأن ما دام أصل المسألة 3 وأنت تأخذ منها 2 يبقى 1، أو ثلث وثلثان نفس الشيء لأن برضو 3، كأختين لأم وأختين لأب، الأختين لأم ثلث والأختين لأب ثلثين، يبقى ما دام برضو إيه إن المقام متفق في تماثل بين المقامات يبقى أيضا نفس الحكاية، ولو كان أكثر من صاحب فرض يبقى أصل المسألة من 3، فأصلها 3. كل مسألة فيها ربع وما بقي كزوج وابن، الزوج الربع والابن الباقي، ما دام ربع يبقى المسألة من 4، واحد للزوج والباقي للابن، أو ربع ونصف، أو ربع ونصف لأن الربع والنصف في تداخل بينهم، ناخذ الكبير الربع والنصف ناخذ الكبير، وما بقي كزوج وبنت وعم، الزوج له الايه؟ له الربع والبنت لها النصف والعم ياخذ الباقي. فلما نيجي ننظر الى المقامات القضية هنا، لما يكون عندك اكتر من صاحب فرض، يعني مثلا عندك واحد واخد ربع واحد واخد نصف، طب الان اصل المسألة يكون من كم؟ بحسب العلاقة بين الاعداد، انت بتنظر الى الايه؟ الى الاعداد، مقامات الاعداد. اذا كان العددين متماثلين زي النص ونص، يبقى تاخد واحد منهم وتجعله اصل المساله. اذا كان العددان متماثلين يبقى تاخد ايه؟ واحد منهم وتجعله ايه؟ اصل المساله، كتلت وتلت او نص ونص، خلاص يبقى معناه تاخد الاثنين او الثلاثه وتصبح اصل المساله. دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه اذا كان بين العددين تداخل متداخلان زي هذا 4 و2، فإذا كان متداخلين يعني أحدهما أضعاف للآخر فتأخذ الكبير تجعله أصل المسألة. فأنا لما يكون عندي المسألة فيها ربع ونص يبقى المسألة من 4. ليش؟ لأن إحنا هو هذا بناخذ إحنا أصل المسألة هو أصغر عدد يقبل القسمة على الإيه؟ على الأعداد كلها. والمقصود بالأعداد كلها هي مقامات أصحاب الفروض. إحنا معنا خدنا أصحاب الفروض النصف والربع والثمن والثلثين والثلث وكذا، فالنظر كله إلى الإيه؟ إلى المقامات، العدد اللي تحت. الكلام ده كله مرتبط بالعدد اللي تحت، علشان أنت يكون عندك مثلا إيه؟ عرفنا لما يكون معنا صاحب فرض واحد سهلة، لما يكون معك صاحب فرض واحد تاخد الايه؟ تاخد اصل المسألة من مقام صاحب الفرض ده بس. فمعك ثلث وباقي يبقى المسألة من 3، ربع وباقي يبقى المسألة من 4، ثمن وباقي يبقى المسألة من 8، يعني نص وباقي يبقى المسألة من 2. ده واضح. الان لما يكون معك اكتر من صاحب فرض كيف تأصل المسألة؟ تشوف العلاقة بين الاعداد. الاعداد دي المقصود بها مقامات الايه؟ مقامات الكسور. فانت معك مثلا واحد صاحب فرض ربع، واحد صاحب فرض نص، او معك مثلا صاحب فرض نص وصاحب فرض نص، فانت بتشوف العلاقة. اذا كان العددان متماثلين فتاخذ واحد منهم وتجعله اصل المسألة، يعني رقم شبيه بهم، مش تاخذ واحد منهم بمعنى انك تشيله، لا، يعني مثلا معنى نص ونص يبقى المسألة من 2، لان في تماثل بين الايه؟ بين المقامات. النص يعني 2 تحت والنص الثاني يعني 2 تحت، فاذا كان في تماثل فتاخذ واحد منهم وتجعله اصل المسألة. طيب اذا كان العددان متداخلين، متداخلين يعني ايه؟ يعني واحد اضعاف للاخر، زي 3 و9 و4 و8 و2 و4 و5 و25، ده فعلى فرض وان كنا معناش 5 و25، لكن ده معنى الايه؟ معنى التداخل، ان يكون احد العددين هو مضاعف او اضعاف للعدد الاخر. وساعات يعرفوها يقول لك ان ايه؟ يكون احد العددين، يقصد الصغير، انك اذا طرحته من الكبير عدة مرات يستهلكه ولا يبقى شيء. ليش؟ لانه ايه؟ زي مثلا 9 تطرح من 9 و3، تطرح 3 تبقى 6، تطرح 3 ثانية تبقى 3، وتطرح 3 ثانية تبقى 0، فده يكون مضاعف ايه؟ مضاعف له. ففي هذه الحالة لما يكون احدهما مضاعف للعدد الاخر او بينهم معنى تداخل، خذ الكبير. فانا اذا كان عندي ثلث وثلث اخذ 6، ثمن وربع اخذ 8، ربع ونص اخذ 4، 12 وواحد على 12 وسدس اخذ 12، يبقى ده بالنسبة للتداخل. طيب العلاقة الثالثة اللي ممكن تكون بالاعداد التوافق. يعني ايه التوافق؟ التوافق ان يكون بين العددين عدد مشترك يقبلان القسمة عليه، زي 6 و8. 6 و8 ليس متماثلين ولا متداخلين، لا 8 اضعاف 6 ولا شيء، لكن بينهم علاقة ما، انهم يقبلان القسمة على عدد مشترك هو الاثنين. في هذه الحالة لما نكون معك مثلا سدس وتم، ما احنا بنتكلم على تحت سدس وتم، فالثمانية والستة بينهم ما يسمى بالتوافق. فبتعمل ايه؟ هم معنى ان هم متوافقان انهم يقبلان القسمة على عدد مشترك، فتيجي تقسم احدهما على العدد المشترك والناتج تضربه في الاخر والنتيجة دي تطلع هي اصل المسألة. فمثلا الستة والثمانية يقبلان القسمة على الاثنين، فنيجي 6 على 2 فيها 3، 3 في 8 ب24، يبقى اصل المسألة 24. مش تيجي تضربهم في بعض كلهم، لا، ما دام متوافقين تشوف العدد المشترك بينهما وتقسم واحد منهم عليه والناتج تضربه في الاخر. فممكن تقسم 8 او 6، هم الان مشتركان بالاثنين، فاما تقول 6 على 2 فيها 3 في 8 ب24، او تقول 8 على 2 فيها 4 في 6 ب24، يبقى اصل المسألة اللي فيها سدس وتم 24، يبقى ده في حالة الايه؟ التوافق. العلاقة الرابعة التباين. التباين هو الحقيقة عدم العلاقة، يعني ما تجد العددين لا بينهم تماثل ولا تداخل ولا توافق، يبقى العلاقة بينهم تباين، زي 7 و8 مثلا، زي 3 و4. في هذه الحالة كيف تأصل المسألة؟ تضرب العددين في بعض، فإذا كان معك 3 وربع يبقى المسألة من 12، 3 ب4 ب12، يبقى إذا أنت معك ما أقول عدد لا تخرج عن هذا، يبقى أي عددين لازم يكون بينهم علاقة من الايه؟ من العلاقات الأربعة هذه، إما أن يكون متماثلين فخذ أحدهما، إما أن يكون متداخلين فخذ الأكبر منهما، وإما أن يكون متوافقين فخذ وفق أحدهما في صحيح الآخر. ده يسمى الوفق، اللي هو الناتج من ايه؟ من قسمته على العدد المشترك. فإما تأخذ وفق 6 اللي هو 3 وتضربه في 8، أو تأخذ وفق 8 اللي هو 4 وتضربه في 6، والناتج هو يكون أصل المسألة. في حالة التبانسة اضرب العددين كاملين في بعضهما البعض. فإذا كان معك ثلث مثلا ثلث خمس على اقتراب يبقى 6 في 5 ب 30 يبقى أصل المسألة 30. ثلث ربع يبقى 3 في 4 ب 12. نصف ثلث يبقى 2 في 3 ب 6 وهكذا. يبقى إيه؟ يبقى الآن أنا أي عددين ممكن أصل المسألة بينهما بواسطة العلاقات الأربع هذه. ما فيش عددين يعني يخرج عن العلاقات الأربع دي. لازم يكون إما متماثلين أو متداخلين أو متوافقين أو متباينين. وأنت معاك علاج لكل حال. إذا كانوا متماثلين فخذ أحدهما واجعله أصل المسألة. إذا كانوا متداخلين فخذ الأكبر منهما. إذا كانوا متوافقين فاضرب وفق أحدهما في صحيح في كامل الآخر. وإذا كان متباينين فاضرب أحد كامل كل منهما في الآخر. يعني ايه بالتالي تطلع اصل المساله بهذه الصوره ما فيهاش ايه ما فيهاش اشكال. دي القاعده في تاصيل الايه في تاصيل المسائل. وبعدين بعد ما تعمل الاصل ترجع تقسمه على ايه على كل واحد منهم زي ما قلنا. يعني مثلا انا لو معي ايه دي نقطه مهمه لانها تاصيل الايه تاصيل المسائل. يعني مثلا انا لو معي مثلا زوجه مثلا ومثلا جده زوجه وجده وبعدين مثلا معي ايه معي عم فباجي اطلع الاول ايه كل واحد فرضه ايه الزوجه هنا ما فيش اولاد يبقى واخده ربع الجده واخده ايه سدس والعم البر السته والاربعه بينهم اي علاقه توافق يقبلان قسم على العدد المشترك خلاص في التوافق احنا قلنا نضرب وفق احدهما في كامل الاخر فهم متوافقان باثنين خلاص يبقى اربعه على اثنين فيها اثنين في 6 يبقى 12 او العكس 6 على 2 فيها 3 في 4 ب 12 يبقى اصل المساله هنا 12. وبعدين اجي علشان اطلع السهام ده يسمى اصل المساله اجي اقسم ايه اقسم الاصل المساله ده على العدد اللي تحت واضرب في اللي فوق علشان اطلع سهام كل واحد ف 12 على 4 فيها 3 3 في 1 ب 3 يبقى دي زوجة سهامها 3. طيب 12 على 6 فيها 2 2 في 1 ب 2 يبقى ده سهام 2 تمام. يبقى اذا الزوجه معاها 3 وده 2 وده بياخد باقي اطرح هذا من الايه من 12 يديني الباقي هيطلع 7 من الايه 7 للعم ادي 7 للعم. لهذا ممكن يوصل اي مساله بهذه الصوره. يبقى اذا القاعده مهمه جدا ان ببدا اذا كان معي صاحب فرض معروفه خلاص صح لكن اذا كان معي اكثر من صاحب فرض فببدا اشوف العلاقه بين المقامات الايه مقامات الكسور وهذه العلاقة لا تخرج عن واحد من أربعة إما تماثل فأخذ الإيه أحدهما واجعله أصل المسألة وإما تداخل فأخذ الأكبر واجعله أصل المسألة وإما توافق فاضرب وفق أحدهما في كامل الآخر واجعله أصل المسألة وإما تباين فاضرب كامل أحدهما في كامل الآخر واجعله أصل المسألة. وبعدين بعد ما اجعل أصل المسألة أرجع أقسم أصل المسألة على الإيه على المقام وأضربه في البسط علشان يطلع لي سهام كل واحد. أنا الآن عاوز أطلع سهام الزوجة كامل.